صوت.
أهلين وسهلين ومرحبتين، نورتوا. لحظة بس قبل ما نبلش، تعرفوا أنه حلقات منبت موجودة على يوتيوب؟ تقدروا تحضروا هالحلقة وغيرها هونيك، بتلاقوا الحلقات على قناة صوت ميديا، الرابط بالوصف. إذا فجأة قضيت عليك بسؤال، فيك تشرح لي كيف كان بيت نبيلة وكريم بالفصول الأربعة؟ أو ترجع لصوت حسن لأحد حوارات التغريب الفلسطينية؟ طيب، هل متذكر كيف كان شكل عبود بالانتظار؟ شو كان حكمك على بثينة بزمن العار؟ وقديش كان عمرك لما حضرت لن أعيش في جلباب أبي المصري؟ غالباً رح تكون قدران تستحضر أغلب التفاصيل هاي، الأماكن، المشاهد، الحوارات، وحتى الإحساس اللي كان مرافق لها. مو لأنه ذاكرتك حديدية، وإنما لأنه هالأعمال انحفرت فيها بطريقة مختلفة. وخطر لي إنه ليش لليوم أعمال التسعينات والألفينات الدرامية والسينمائية لساتها حاضرة بهالقوة، وليش شخصياتها لساتها قدرانة تلمسنا رغم أنه الزمن اللي انعرضت فيه صار بعيد؟ أول جواب بيخطر لك هو الحنين، بس بالواقع الموضوع أعمق من هيك بكتير.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
عنه حقا وتهلا
بالله، معك حق مزبوط. بس لا، ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
مواجهة؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. السر يا صديقي بأنه أنت ما كنت عم تحضر مشاهد وأحداث فقط، وإنما عم تبني علاقة مع الشخصيات وما حولها. خليني أشرح لك. في مفهوم علمي اسمه Parasocial Interaction، أو التفاعل شبه الاجتماعي، واللي بيحكي عن العلاقة اللي بيبنيها المشاهد مع الشخصيات الدرامية، واللي هي طبعاً دوماً من طرف واحد. الدراسات بهالمجال طرحت سؤال بسيط وجاوبت عليه: هل ارتباطنا بالشخصيات بيجي لأنها بتشبهنا فعلاً؟ ولا لأننا بنحس إنها بتشبهنا؟ وهون حكوا عن نوعين من التشابه: التشابه الفعلي، وهو صفات مشتركة حقيقية بين المشاهد والشخصية، مثل مثلاً العمر، الوضع الاجتماعي، أو يعني بعض السمات النفسية. وفي التشابه المدرك، وهو الإحساس الشخصي أنه هالشخصية هي بتشبهني حتى لو ما في تطابق حقيقي واضح. يعني أنت لسبب ما أو لرغبة ما، ممكن تكون تعرفها ممكن تكون لا، قررت تتشابه مع الشخصية وخياراتها ومصيرها، أو بجوز تكون تمنيت تكون مطرحها. اللافت أنه التشابه المدرك بحسب الدراسات تأثيره أقوى بكثير، وبمجرد ما المشاهد يبلش يشوف حاله جوا الشخصية، العلاقة بتصير أعمق، الذاكرة بتشتغل أقوى، والانتباه بيرتفع، والمشاعر بتصير على السطح أكثر، كأنه هي تجربته الشخصية. لهيك ممكن تتفاعل بقوة أو تبكي بمشهد خذلان أو موت أو اعتراف بالهزيمة، مو لأنه مؤثر فقط، بل لأنك شايف جزء منك فيه. وأحياناً كمان بتزودها شوي، خلينا نعترف، بمشهد الخيانة مثلاً بتعمل حالك حاسس بالبطل مع أنه بحياتك ما حدا خانك، وبمشهد التضحية لما البطل زاد حاله بوش رصاصة ليحمي رفيقه، أنت بتتفشر فيك قدامك بالحقيقة. طبعاً عم امزح أنا، بس يعني أحياناً بيكون في مبالغة بالموضوع. بس يمكن من هون إجا تميز هذيك الإنتاجات يلي كانت تترك مساحة للمشاهد حتى يكمل المعنى من تجربته هو. وهذا شيء مو صدفة، بل مرتبط ببنية الكتابة نفسها. سيناريوهات متينة بالنسبة لوقتها طبعا، كانت تعرف كيف تلمسك بدون ابتذال، وبجوز تحكي معاناتك بدون ما تعطيك حلول مثالية معدة. ما كان في استعجال بالسرد ولا ضغط لحدث كبير بكل لحظة، كان في وقت لتطور الشخصيات، جهد واضح لتستمتع بشكل البيوت، تحس بدفاهة، سفرة الفطور، ركوة القهوة وهي عم تنغلب المطبخ قبل النقاشات الثقيلة. الكاتبة ريم حنا بإحدى مقابلاتها وصفت هالشي بترف الكتابة، وعبرت وقالت:
كنا عايشين ترف بهي المرحلة اللكتشري تبع أنه أنت بتكتبي، ما حدا إليك شو عم تكتبي، يعني بمعنى أنه نحن مو تبع أنه نحن بدنا كذا لفلان وكذا،
أرجح معين كذا،
بتوقع على صفحة بيضاء على ورق أبيض ما بيعرفوا شو عم تكتبي. هذا كرف يعني
غير موجود حاليا،
مشتاق له.
وبعيدا عن كل ما سبق، الدراما بهذيك الفترة كانت نافذة الشعوب على بعضها داخل العالم العربي. عرفتنا على تفاصيل ما كنا نعرفها عن بعض، الأكلات، اللهجات، أشكال البيوت، الشوارع. الدراما المصرية مثلا كانت نافذة إلنا كعرب على مصر، من خلالها شفنا الصعيد والقاهرة، تعرفنا على الإسكندرية من خلال مشاهد أبطالها وهن عم يتمشوا على الكورنيش، وعربيات الأكل بالشوارع الشعبية عم تبيع الكشري، وخبرتنا أكثر عن الطبقات الاجتماعية بمصر وتفاوتها الكبير. طبعا الصورة ما كانت دائما دقيقة، وأحيانا تكون مبسطة أو توقع بفخ النمطية مثل ما قلنا، بس مع ذلك خلت عنا إحساس ولو وهمي يا سيدي إنه زرنا مصر. بس كمان بدنا نعترف إنه أحيانا كان يكون في إطالة، والله كتار 30 حلقة كانوا يشطوا ويمطوا شوي. بس ليش يمكن ما كنا نحس؟ لأنه ما في كتير شغلات نشوفها، يعني إذا مو هالمسلسل ما في شي تاني نشوفه، جولات طويلة على قنوات الساتلايت ما لا نهاية. هون بقى بنجي للندرة. بهديك الأيام ما كان فيها الفائض من المحتوى الموجود اليوم، الخيارات كانت أقل، خصوصا بأواخر التسعينات لما كان عندك كم قناة بس ومسلسلاتك محدودة بتنزل بأوقات ثابتة، والشي غير المخطط لإله خلق متعة مختلفة تماما. المسلسل ما كان مجرد خيار من قائمة طويلة، بل كان حدث، شي العيلة كلها بتتجمع لحتى تتفرج عليه، خصوصا بعد يوم شغل طويل أو بوقت العشاء أو الغداء. وحتى النقاشات اللي كانت تصير بعده كانت جزء من التجربة نفسها. وبعد السياق، الدراما ما كانت بس مساحة للتسلية، كانت فرصة لرؤية وفهم الحياة، ذكريات الزمن القادم، عصي الدمع، ليالي الصالحية، حديث الصباح والمساء، الشمس تشرق من جديد، المال والبنون، أهل الغرام، وكتير غيرها من المسلسلات العربية ساهمت بتكوين مفهومنا عن العيلة أو عن العلاقات بأشكالها، عن العالم حوالينا، عن الحب. شفنا أشكال كتيرة للأب والأم وكيف الظروف بتغيرون، شفنا صراعات الأخوة أو الأصدقاء، وشفنا كتير شغلات ممكن نكون ما اختبرناها فعليا بحياتنا، وفهمنا أنه الحياة مو أبيض وأسود ولا خير وشر مطلق، وإنما بيناتهم في نماذج وحيوات عديدة كتير. أكيد بعض المسلسلات كان فيها صور نمطية أحيانا، وتنمر أحيانا أخرى، وعنصرية أحيانا ثالثة، ودمشق كانت تقريبا أخذة المسلسلات كلها تحصري، ما كنا نشوف الحياة بأماكن تانية ولا بمدن تانية ولا نشوف طبقات كتيرة دائما وتنوع كبير. بس هيك كان الوضع، وكان نوعا ما عادي مقبول. أما اليوم فبرأيي لا، ماله مقبول. كشاب أو صبية ببداية مراهقتنا، يمكن مسلسل أهل الغرام وأحلام كبيرة وغيرها من المسلسلات كانوا من أهم الأعمال اللي وسعت لنا مفهومنا عن الحب والعلاقات العاطفية. فهمنا أنه مو سهل، ولا بيجي بقالب واحد، ولا دائما نهايته زواج وحياة سعيدة، وإنما في حب حاجة أو تعلق، في حب ظروف صعبة، وفي واقع قاسي قد نكون مجبرين على الخضوع لإله.
من شو مليتي؟
مليت من كل شيء، من وضعنا، من شوفتنا لبعض كل يوم بالجناين مثل المراهقين. سأل مين ما بدك، أهلي، جيران، رفقاتي، لك مليت حتى من فكرة علاقتنا، فكرة هاي العلاقة اللي ما عم بصحلها تتطور ولا فشخة واحدة. من هلأ مليت من إنك مسؤول عن عيلة كاملة حتى قبل ما نتزوج.
شو يعني إنك تعيش حياتك كلها مشان غيرك؟ وشو هي حدود التضحية؟ وشو شعورك لما تكتشف متأخراً إنك خسرت حالك كرمال سعادة غيرك؟ ومعقول يكون عمر ضحية ظروفه ولا كان جبان بطموحه؟ أسئلة كتيرة كانت تراودني أثناء وبعد متابعة مسلسل أحلام كبيرة بكل مرة، وكنوع من التحليل كنت ناقش اللي حولي إنه كيف شخصين مثل عمر وحسن اللي هن الأخوة عاشوا بنفس البيت وتقدمت لهم نفس العاطفة والحزم والترباية طلعوا على طرفي نقيض.
صفر اليدين، لا الأمال تحققت ولا الحياة مشيت مثل ما كنا نحلم من زمان. الأحلام كانت كتير كبيرة.
أما مسلسل مثل مرايا مثلا فما كان يعكس وينتقد الواقع السوري فقط، وإنما كان بالنسبة لكتير من المشاهدين بوابة على شغلات جديدة، من خلاله تعرفنا على أشكال موسيقى جديدة وأسماء ماركات عالمية وأفلام كبيرة ومشهورة وأنماط حياة مختلفة، وحتى على تحولات ثقافية كانت عم تدخل للمجتمع بشكل تدريجي، متذكر أول مرة مثلا بسمع أنه بقانون الزواج الأمريكي الزوجة بعد الطلاق بتحصل على نص ثروة زوجها، كانت بلوحة لمرايا سنة 2003. عرفنا عزيز نيسن وتشيخوف ومصطلحات ومفاهيم جديدة ما بتوقع ممكن نعرفهم من غير مصدر.
هذا الوضع ما لازم يستمر هيك. النوب بدياكي ما تنسي أنك أنت ست مطلقة وأم.
بس بيضل في شيء بيجمعنا أنه ليليان بنتي.
أنا بحزك على برودة أعصابك.
فكرك أنا مستعد ألعب هيك لعبة أفصل بنتك عن بنتي؟
هذا المسلسل سلط الضوء مثلا على قضايا حساسة نوعا ما، وطرح أسئلة ونقاشات عن الأديان، عن الحريات، عن الهوية العلمانية، من خلال شخصيات لحم ودم تشبهنا، وحوارات ذكية وقوية، كدليل أنه الدراما ما كانت انعكاس للواقع فقط، بل صارت مشاركة في بناء الوعي وعم تعمل تأثير. تأثير هالمسلسلات هي ما وقف عند الأفكار فقط، بل دخل اللغة اليومية تبعنا، صار في جمل مشتركة بين الناس، شفرة ثقافية كاملة، كله مؤيد على الدفتر. ومين سمير؟ والله لخلي عواكي وصل لقبرص، وزمسورة إز مكسورة، وسيدي حط بالخرج، كل هدول الدراسات بتسمي لنا ياهن بالكاتش فريز، العبارات اللي بتنتقل من الأعمال الفنية لحياة الناس اليومية. تلاقيهم بكل بلد بالعالم بيعمل مسلسلات وأفلام مشهورة. ومع الوقت الجملة ما بتضل مجرد كلمات، بل بتتحول لذاكرة مشتركة بتخليك تحس انك جزء من تجربة جماعية عاشتها أجيال. الباحثة كريستي بيرس فاغرستن وزملائها وجدوا أنه الناس غالباً ما بيستخدموا هالجمل بسبب معناها الحرفي، بل بسبب كل المعاني والذكريات المرتبطة فيها. الجملة مع الوقت بتتحول لاختصار ثقافي كامل، مجرد ما تقولها بتستدعي شخصيات ومواقف وتجارب مشتركة بين مجموعة من الناس، ولهالسبب بتعطي إحساس بالانتماء، إحساس أنك جزء من مجتمع عاش نفس القصص، جيل شاف نفس الشغلات، فهم نفس النكات، حضر نفس القصص، نفس الترندات، وضحك على نفس المشاهد، وتأثر بنفس اللحظات. طيب ليش اليوم صار في صعوبة نلاقي أعمال تأثر بنفس القوة؟ ليش ما عاد في مسلسلات بتضل معنا لسنين مثل أعمال التسعينات وبداية الألفينات؟ هون ما فينا نقول إنه زمان كان كل شيء أحسن وأفضل، لأنه الواقع أعقد من هيك. لو نرجع شوي لورا نلاقي إنه كان عند الكاتب مساحة أوسع للتجريب، كان في وقت إنه يكتب شخصية تمشي على مهله، مشهد ينفتح على أسئلة أكثر من ما إنه يعطي أجوبة، وحلقة ممكن تمر تقريبا كاملة وهي عم تشتغل على صراع داخلي واحد بدون ضغط إنه لازم يصير في حدث انفجاري ترندي كبير بكل لحظة. بعكس دراما اليوم يلي صارت جزء من صناعة محتوى، مو مجرد مسلسل بينعرض وخلص، صارت جزء من منظومة كبيرة، منصات وسوشيال ميديا وإعلانات وتيك توك وخوارزميات ونسب مشاهدة هي المقياس الأساسي للنجاح. وبالتالي العمل الدرامي ما عاد عم ينافس عمل درامي تاني فقط، صار عم ينافس كل شيء حواليه، شورتس على يوتيوب وريلز وفيديوهات طويلة وتيك توك وإنستغرام وغيرهم كتير. وبالتالي حتى طريقة كتابة النص تغيرت. وعطول بنسمع أنه دراما السورية بعد 2011 مو نفسها اللي عرفناها بالتسعينات والألفينات، بس بالحقيقة هذا التحول ما إجا فجأة بهالسنة بالذات. بحسب الباحث وائل سالم بورقته تطور آليات إنتاج دراما التلفزيونية السورية، كانت صناعة دراما بالبلد عم تواجه أزمات متتالية قبل هالتاريخ بسنوات. مثلاً بال2005 بلشت حملة مقاطعة عربية رافقت الاتهامات الموجهة للنظام السابق بعد اغتيال رفيق الحريري، وصار تسويق الأعمال السورية أصعب من قبل. وبعدها بكم سنة إجت الأزمة الاقتصادية العالمية بال2008 اللي ضربت أسواق الخليج، السوق الأهم للدراما السورية، فبلشت القنوات تدور على خيارات أقل تكلفة، وهون طلعت المسلسلات التركية كبديل حجز مكان كبير على الشاشات العربية. فما بين أسباب تتعلق بالإنتاج والتسويق والشركات، وبين التغيير العميق اللي صار فعلياً بعد 2011 ومع بداية الثورة السورية وكل ما نتج عنها لاحقاً من تبدلات بظروف البلد بالداخل والخارج، غادر عدد كبير من الكتاب والمخرجين والممثلين سوريا أو توزعوا بين عدة دول، وشركات إنتاج سكرت أو غيرت أولوياتها، وانتقل جزء كبير من الإنتاج السوري أصلاً لبرا. وبالرغم من كلها طلعت أعمال مهمة بذاك الوقت مثل مثلاً غدا نلتقي، ألام حمراء، العراب، حاولت تحكي عن جزء من تعقيد الواقع السوري وأزماته خلال الفترة. فبرأيي السؤال الحقيقي هو مو ليش ما عادت الدراما السورية مثل قبل، وإنما هل كان ممكن أصلاً نضل مثل ما هي بعد كل التغيرات اللي صارت؟
بيخبروك عن حياة دايماً بتتكرر وبتعيد حالها، بس ما بيخبروك إنه أي بتدور بس دايماً بتوصلك على مطارح
دايماً. رح نترك فترة الألفينات ونط كم سنة لقدام، أو بالتحديد آخر 6 سنين لما بلش يظهر نوع جديد من الإنتاج وهو الدراما المعربة. يعني بدل ما ينكتب نص جديد من الصفر، صرنا نشوف نسخ عربية من أعمال تركية أو أجنبية حققت نجاح سابق ويتم نقلها لبيئة جديدة مع بعض التعديلات بالأسماء والتفاصيل. وطبعا ما فينا ننكر أنه هالنوع من الأعمال قدم حلول إنتاجية سريعة وواكب الطريقة اللي صارت شركات الإنتاج تشوف فيها السوق اليوم، وبيجوز عجب شريحة واسعة من المشاهدين وحقق نسب مشاهدة عالية ببعض الأحيان. بس ليش صرنا نعتمد بشكل شبه كامل على تعريب قصص موجودة مسبقا؟ يعني اليوم قديش أنت كمشاهد عربي رح تتأثر بقصة تدور بمعظم أحداثها داخل كومباوندات فخمة وفلل ومسابح وسيارات، أو ببيئات أصلاً مصورة برا البلد، بينما الجزء الأكبر من الناس عايش واقع مختلف تماماً؟ خصوصي أنه نحن عنا كتاب وممثلين ومخرجين على مستوى عالي كتير، وعنا كل المقومات اللي بتخلينا قادرين ننتج نصوص جديدة تعكس قصصنا نحن، تناقش أسئلتنا نحن، تحكي عن التحولات اللي عم نعيشها بدل ما نكتفي بإعادة إنتاج قصص تانية لشعوب تانية ببلاد تانية. هل يمكن بالدنيانا نهرب من الواقع الحالي ونسرح بعالم موازي غير حقيقي في كل النساء والرجال مرتبين وسنانهم بيضة صف اللولو وشعرهم معمول ومكياجهم فل 24 ساعة وعايشين حياة مريحة لا فيها وقفة طوابير ولا كهرباء بتنقطع ولا ثروة ما بتتوزع بعدالة ولا ظلم ولا تعتير وتعب ورواتب قليلة وعشوائيات؟ سراح أيها المشاهد، تخيل حالك هون بيناتهم، تحسر أيتها المشاهدة على جوزك أبو كرش اللي قاعد جنبك راجع من شغله ميت من تعبه وشكله أبداً ما بيشبه البطل اللي على التلفزيون. وبعد كل هالتغني بدراما التسعينات والألفينات، يمكن صار السؤال الأهم، شو نوع الدراما اللي بدنا نورتها للأجيال الجاي؟ اليوم الواقع السوري والعربي تغيروا، ويمكن نظرتنا صارت متجهة للمستقبل أكثر بعد سنوات طويلة من التمسك بالحنين للماضي. أسئلتنا تغيرت، وهمومنا تغيرت، وحتى شكل حياتنا تغير. ولهيك يمكن صار من الضروري نفكر بإنتاج أعمال جديدة قدرانة تواكب واقعنا الحالي، تحكي قصصنا وقادرة تعيش لعشرين وثلاثين سنة لقدام. أعمال تخلي يكون لأولادنا وأحفادنا إرثهم الدرامي الخاص فيهم، أعمال بتحكي عن زمنهم وعن التحولات اللي عاشوها بنفس الصدق اللي بيخلينا اليوم نرجع لبعض أعمال التسعينات والألفينات.
محمد عبد الوهاب.
لا لا لا
غني لنا راجعين يا هوا.
ايه حلوة
راجعين تبع فيروز. الله عليك يا برهوم، 4 سنين بأمريكا وما نسيت راجعين. تكرم عيونك. شو هيفاء؟
يلا كتب
يلا.
راجعين يا
إذا عجبتكم هالحلقة أكيد رح تحبوا حلقات جرعة التاريخ. اشتركوا بصوتو بلس ولا تفوتوا، الرابط بالوصف. بودكاست من بيت من إنتاج صوت.